وصف الله سبحانه وتعالى تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي وقع فيها أهل مكة من استهزائهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله يعلم ذلك لأجل يزيده الصبر ويزيده تمكين. قد يأتيك إنسان مثلا كمثال مصغر لعضل الإنسان، تعاني مثلا من أولادي مشكلة، مثلا تعاني من أولادي مشكلة، جيت تشكو إليه ولدك كذا وفعلها، لكن أنا عارف أدري. هذا يخفف على ليه؟ خف على الإنسان ما دام هذا الشيخ أو هذا الأب يعلم، معنى ذلك أنه مطلع على الذي يدور، لأنه يعني كان يعتقد الإنسان أنه ما يدري فيريد أن يخبر. إذن هذا بالنسبة للمخلوق البسيط عندما يؤثر في فيما يقيه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فما بالك عندما تنظر لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، وهو يقول فيما أشار إليه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. هنا لما قال تتلى آيات بينات اللي هو القرآن، تتلى عليهم، لأن كلمة الآيات عندنا تحمل معنيين، تحمل إما معنى النص وإما تعني معنى العلامة. فهنا يقول في النص: يا محمد إذا تتلى عليهم هؤلاء الآيات على لسانك بينة واضحة، ما عاد تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى حجة. قال الذين لا يرجون لقاءنا، أعادنا مرة أخرى الكلام الأول، عند أولئك القوم الذين عندهم يأس من لقاء الله أو لا يصدقونهم سيموتون، يتصرفون في الدنيا كأنهم مخلدين فيها. ماذا يقولون؟ قال يقولون أتي بقرآن غير هذا، هذا القرآن ما عجبنا، هذه الفكرة ما هي مناسبة، لماذا ما تغير القرآن؟ قال أتي بقرآن غير هذا أو بدله، أو بدل هات لنا فكرة جديدة بعد 20 سنة 30 سنة، ولا هات لنا نظرية جديدة. طيب هذا كلام رباني ما يتغير، كلام الله ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك لما بدل كلمات الله، قد يمكن أن إنسان يغير نظرية علمية، ألا أنتم الدارسين تجد من أكثر النظريات علمية تغيرت، أخذت 60 سنة 30 سنة 10 سنين ثم تغيرت. لماذا؟ لأن جاء عالم آخر بمستوى معين من التجربة والدراسة فنقض النظرية الأولى في أي معنى، في أي علم من العلوم في الغالب بالطبع. لكن ما يأتي من عند الله ليس كذلك. إذا معنى ذلك أن طبيعة الناس تحب التغيير، ولهذا تجدوا أنتم الآن كل إنسان مثلا خاصة المقتدر واللي عنده استعداد يحب دائما يغير مثلا لباسه، يحب يغير سيارته، يحب يغير إلى غير ذلك مما يدور في الإنسان ما رغبة في التغيير. لكن ما شفنا شيء من هذا في الحيوان، لا لم نرى ذلك. أو أنه يحسن وضعه، الإنسان دائما يحسن وضعه، يحسن ثوبه، يحسن شكله، يحسن بيته، لكن الفطرة أعطاها الله لدى أولئك كاعتبار أن العسل الذي نعرفه هو النحل الذي عاش في عصور السابقين وعصور اللاحقين اليوم، ما في شيء دخل في حياة النحل تطوير أو تجديد، ولا في الذبابة، ولا مثلا زاد فيها شعرة أو زاد فيها قدم أو زاد فيها مثلا شيء من الحواس. هذه هي المخلوق. لماذا؟ قال هذا خلق الله، خلق الله متسن بالثبات ما يتغير، لأنه منذ بدايته مبدع لا يمكن يتغير. أما ما يصنعه الإنسان فصفته النقص، إذا صنع محتاج بعد 20 سنة يحسن الصناعة، يضيف موديل جديد يغيرها، لأنها من صفاتها النقص، والناس تبحث عن ما يكمل أو عن الكمال. أما خلق الله لا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. اللهم إني قد يكون الإنسان أو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من أسباب، الإنسان ممكن يحسن كما ترون في الكائنات، يحسن الطعام، يحسن الشراب، يحسن الحيوان، يزيد الإنتاج، لكن هذا لا يعني أنه يغير الخلق. ومن غير الخلق علامة من علامات الساعة، أنه تأتي في آخر الأزمان أناس يعملون على تغيير حتى الأجنة، يعني يحاولوا أن يخلقوا إنسان جديد كما ترون الآن في كثير من المحاولات الشيطانية أو الدجالية، لأجل يجدوا أي شيء ما هو لأجل إظهار جيل، لكن لأجل التحدي للخالق سبحانه وتعالى. يدري الله لهم شيء من هذا القبيل، لكن هذا الإجراء إنما هو حجة عليهم بأن خلق الله دائم مستمر، ولم يستطيعوا أن يخلقوا جيل كامل. يعني قد يخلقوا شيء مما يصنعون حتى الكلمة الخلق ما تكون للخالق، له الخلق والأمر، لكن قد يهديهم الله بعلمهم وعقولهم إلى شيء فيظلوا عند هذه النقطة محدودين، محدودي المعرفة، محدودي الإدراك، محدودي الحجة. لا، قال سبحانه وتعالى كما يقول اتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل، هذا فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم، كلمهم، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن مدى في تبديل ما عند ربنا جائز ممكن، كما فعل فيما نسخ، فقد أنزل آيات ثم نسخها على كل مراتب النسخ، إن كان نسخ التلاوة وإن كان نسخ الحكم إلى غير ذلك ما يتكلم عنه أهل العلم، فهذا من عند الله. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من ذلك، لا، لمجرد الطلب، يعني إذا جاءوا يطلبون منه غير هذا، قدم هذا، أخر هذا، هذا أمر لا يتدخل فيه لا كافر ولا مسلم، فإن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لو جاءنا الآن واحد مثلا من عندهم عقل قال طيب إيه رأيكم نحن نعمل إعادة ترتيب للقرآن، القرآن موجود أول سورة سورة الناس، لا نحن إذا نعملها سورة إبراء لأنها أول ما أنزل، هل يجوز هذا التغيير؟ ما يجوز. طب لماذا لا يجوز؟ لأنه من عند الله، الترتيب القرآني توقيفي، تسمية السور توقيفية، لا يجوز لنبي ولا لعالم ولا لغيره أن يغير، رحمك الله، لا ينبغي أن يغير شيء مما هو توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل ما يأتي بالوحي. إني أخاف، وهذا فيه النذير الشديد للعقل الإنساني، هذا رسول الله المقرب عند الله الذي منحه الله هذا العطاء، كيف يقول عن نفسه إني أخاف إن عصيت ربي، غيرت، بدلت، أرضيتكم، عطيتكم ما تريدون مقابل ما أنتم تطلبون مني، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا فيه ملحظ أن الأنبياء يعلمون الشعوب والأتباع أن الخوف ليس من الدنيا، فقد تفعل شيء في الدنيا ويمشي، لكن الخوف من يوم القيامة، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي ما عده الله سبحانه وتعالى في عالم الآخرة. ثم يقول لهم مذكرهم بهذه النعمة الكبيرة التي أظهرها الله في الجزيرة العربية وفي مكة، وهو نزول القرآن، وأن يكون المرحلة التي عاشوها هؤلاء يرون جبريل أو يسمعون عن جبريل ينزل على النبي. هذه مرحلة ليست بالسهولة. نحن الآن نفرح بليلة القدر التي جعلها الله لنا كأمة، نفرح مثلا بليلة بدر ونقيم لها ما نقيم لها فرحا بها، لأن تذكرنا بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله. فكيف من عاش ذلك الحدث؟ فكيف من عاش تلك الحالة التي كانت في عهد النبي؟ يقول لهم مولانا قل يا محمد لهم لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو أراد الله ولم يضع تقديرا أن يكون هذه المرحلة التي عشتم فيها ينزل فيها القرآن على النبي، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا بتسمعونه، لا تتكلمون فيه ولا تقول بدي الآية وطلع القرآن ونزل القرآن، لو أراد الله لم تسمعوا منه ولا حتى حرف ولا أدراكم به، ولن تستطيعوا حتى أن تفقهوه. اسمعوا اليهود يتلون عليكم كتبهم، النصارى يكلموكم بالإنجيل، لكن هذه الآيات المباركة لن تسمعوها، ولهذا أنتم في فضيلة عظيمة أن سمعتموها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول لهم النبي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قبل ما أعلمكم وأظهر لكم هذا القرآن كنت عايش بينكم 40 سنة، ما تكلمت ولا قلت لكم أن عندي وحي ولا قلت لكم جبريل ينزل، بل ما أذكر لكم شيء في الدين، كلكم يشهدون النبي وهو في المجتمع يتحرك، كلهم يحترموه لأنهم يرون فيه التفرد، يرون فيه التميز، يتمتع باحترام الجميع. كيف لما جاءت الآيات وجاء الوحي نسيتم هذا التميز؟ كانوا يسموه الأمين في مكة، كلهم مجمعين هو الأمين، لما جاء الوحي قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا ساحر، كل الأوصاف التي هي في عقولهم ولا يعرفون غيرها وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد وصفوه بأنه أمين وصفوه بأنه صادق إلى غير ذلك مما كانوا عليه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، ما تفكروا؟ وكيف القرآن يلوم الإنسان؟ ما تستخدم عقلك؟ ما تفكر؟ ما تعيد النظر في هذا الكلام الذي تستعجل به فتقول بلسانك؟ كل هذا يرينا أن القرآن يبين عظمة ما جاء في مكة وما أنزله الله سبحانه وتعالى على البشرية. آخر ما نتكلم فيه قال البرهان القاطع على صدق النبوة. إذن هذه الآيات التي سمعناها هي برهان قاطع على أن النبوة حقيقية، كما قال في التفسير الإمام الفقر الرازي إن الكفار شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول عمره إلى ذلك الوقت الذي نزل عليهم القرآن وكانوا عالمين بأحواله، وأنه ما طالع كتابا ولا تتلمذ لأستاذ ولا تعلم من أحد. ثم بعد انفراد 40 سنة جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول، دقائق علم الأحكام، لطائف علم الأخلاق، أسرار قصص الأولين، عجز عن معارضة الأولين، حتى لما قال أسرار قصص الأولين أيضا أخبار الأمم السابقة أو قصدي الأمم اللاحقة وما سيكون من الاستباقيات يتكلم عنها القرآن، وعجز عن معارضة العلماء والفصحاء والبلغاء وكل من له عقل سليم. إذن معنى ذلك أن هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ولهذا قال كما سمعتم أفلا تعقلون، أي أليس لكم عقول تدركون بها صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صدق وممن آمن وممن ارتبط بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.